طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ايه موضوع اللايف بتاع النهاردة؟ احنا هنتكلم عن ايه؟ كنت عملت فيديو اتكلمت عن حاجة الشباب بيعملوها اسمها سينيور تريب، اللي هي رحلة في آخر سنة. كنت بتكلم على الجامعات الخاصة، ولكن كتير من الشباب بعتولي قالوا إن ده موجود في كتير من الجامعات الحكومية عادي، وإن الرحلات دي فعلا بتتنظم. في منها الرحلات اللي بتبقى في يوم واحد، وده كان معروف، يعني الشباب والبنات في الدفعة بيطلعوا رحلة، مثلا يوم بيخرجوا في مكان معين أو بيسافروا يوم واحد ويرجعوا، ده كان معروف. واتكلمنا قبل كده عن الفان دي، وفي برضو بعض الدفعات بيسافروا من مكان البلد اللي هم فيها المكان تاني، بيعملوا الفان دي في بلد تانية. واتكلمنا عن الفان دي قبل كده، لكن كانت المرة دي هي فكرة ان الولاد مع البنات بيسافروا لمدة 5 ايام مثلا او 3 4 ايام بره البيت. فالبنت بتسافر من غير محرم، في سفر مع الشباب، في اختلاط وعرضة للفتن. ممكن كتير من الشباب بيطلع في الرحلات اللي زي دي بيبقى معاه مخدرات، وده واقع، يعني واقع الشباب. مش شرط ان بيكون ده كل اللي بيحصل، لكن في الواقع ان في كتير من الشباب بيبقى فعلا معاه مخدرات في الرحلات اللي زي دي. الاختلاط اللي بيبقى موجود في الاتوبيسات والرقص والاغاني واقع. كتير من الناس بيبقوا طالعين اتنين مع بعض، متصاحبين، ولد وبنت متصاحبين، فبتبقى فرصة في ال3 4 ايام ال5 ايام ان الموضوع بيتطور وبيحصل تجاوزات كتير، مفيش رقابة. كتير من البنات بتبقى احنا طالعين رحلة دهب، فلابسين لبس احنا في مصيف وكده. كتير من البنات بتلبس مايوهات وبتنزل في البسين وبتخرج وبتنزل البحر مع الشباب. فعموما احنا اتكلمنا في الفيديو عن المسألة دي، يعني فكرة ان البنت تسافر مع الولد لمدة مثلا 5 ايام. اتكلمنا بتفصيل، يعني كان بعد الفيديو، وفي بدأت تيجي ردود افعال للناس. في ناس الحمد لله شايفة ان الكلام ده موافق للشرع وموافق للفطرة السليمة السوية، وفي ناس بتبقى شايفة ان ده والله مثلا في شوية اعتراضات كده على الكلام. فمن التعليقات انا هقرأ مثلا ايه بعض النقاط اللي احنا بإذن الله هنحاول نتناقش فيها، وبعدين هنبدأ ان شاء الله بنقطة من النقاط دي نتكلم فيها نتناقش فيها، وبإذن الله ربنا يكرم ونتكلم عن باقي النقاط بإذن الله. في بعض التعليقات من الردود اللي جات، يعني ان كلامك فيه اتهام بالزنا وقذف محصنات. يعني وانا بتكلم بقول ان كتير من البنات ممكن لما بتطلع في رحلة زي دي هي بتبقى عرضة ان هي تقع في الفاحشة، تقع في الزنا، لان مفيش رقابة. وده بإذن الله النقطة دي هنتناقش فيها، لكن ده من الردود اللي جت ان ده قذف محصنات واتهام بالزنا. النقطة التانية ان كلامك فيه إهانة للآباء واتهام بعدم الرجولة، لان كنت في الفيديو بقول ان مش من المروءة ومش من الرجولة ان الاب يسمح لبنته ان هي تسافر 5 ايام ويديها فلوس تطلع رحلة 5 ايام مع الشباب. فبقول ان ده مش من المروءة، فالناس بترد بتقول ان ده فيه اهانة للاباء واهانة واتهام بعدم الرجولة. وباذن الله هنتناقش برضو في النقطة دي. النقطة الثالثة، وده متكرر كتير بيجي، ان كل واحد حر، انت مش واصي على حد، دع الخلق الخالق، مش لازم ان انت يعني كل حاجة تقول فيها رأيك، سيب الناس كل واحد عارف الصح والغلط، احنا ناس كبار وعارفين ومحترمين ومش مستنيين حد يكلمنا. النقطة الرابعة ان اسلوبك شديد، وفين الحكمة والموعظة الحسنة في الدعوة. النقطة الخامسة كانت تعليق كده بالنص، بنت كاتبة مش قادر اكمل الفيديو من كتر الجهل والتخلف. النقطة اللي بعد كده، وده برضو متكرر، كل لما نتكلم عن موضوع حاجة عن الحياء، العفة، الحجاب، البعد عن الزنا، اي موضوع من المواضيع دي بتلاقي دايما الكومنت ده، اللي هو انتوا كل كلامكم عن الشهوة، انتوا علاقة الولد والبنت بالنسبة لكم كلها زنا، كل دايما بتفكروا بكذا، كل كلام كل حاجة عندكم زنا، كل كلامكم عن الشهوة، ما بتفكروش غير في الحاجات دي. وده من وجهة نظري شايف ان ده من اهم التعليقات اللي نبدأ بيها، اللي هو ايه التعليق اللي بيقول ان لما احنا نتكلم نقول يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولا تقربوا الزنا، الزنا حرام كبيرة من الكبائر، وسبب ان الانسان يعذب في الدنيا وفي الاخرة، فيجي حد يقول انتوا ليه كل كلامكم عن الشهوة؟ طيب احنا كنا بنقول يا شباب ان النقطة المهمة اللي دايما بتتكرر ان كل كلامكم عن الشهوة، كل كلامكم عن الزنا، انتوا ما تفكروش غير في الحاجات دي. وليه ان انت وانت بتتكلم بتقول ان مجموعة شباب وبنات مسافرين رحلة مع بعض، ليه بتتكلم عن الزنا؟ يعني ليه دايما تفكيركم في ان اي اتنين بيتكلموا مع بعض ان ده انت بتقول ولا تقربوا الزنا؟ ليه بتتكلم عن الزنا؟ ليه دايما بتدخل الشهوة في الموضوع؟ ليه دايما تفكيركم شهواني كده؟ طيب احنا هنبدأ بالنقطة دي وبعدين ان شاء الله هنرجع لبقية المواضيع اللي احنا اتكلمنا فيها، لان كل نقطة مهمة، بس من وجهة نظري هي نقطة مهمة جدا لان هيبقى فيها تأصيل طويل شوية. اولا السؤال اصلا الصيغة بتاعته غلط، يعني طبيعة الناس، طبيعة البشر، ان البشر عندهم شهوة، يعني طبيعة الانسان هو عنده شهوة، ربنا خلق الانسان كده، خلق الانسان في ميل طبيعي من الرجل للمرأة ومن المرأة للرجل، ودي شهوة طبيعية، يعني الطبيعي ان انت يكون عندك شهوة، لكن ربنا سبحانه وتعالى علمنا ونزل علينا القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام علشان الانسان يقدر يتحكم في الشهوات. الشهوات دي يعني مش شرط تكون شهوة العلاقة بين الرجل والمرأة، شهوة في الأكل، جمع المال، حب الدنيا، شهوات، يعني الإنسان أصلا جواه شهوات، ده الطبيعي. فتقول لي أنت كل تفكيركم في الشهوة، هو الطبيعي إن الراجل بيفكر في الشهوة وإن المرأة بتفكر في الشهوة، ده طبيعي. إن مجرد التفكير في الشهوة دي مش حاجة إن إحنا نقدر نقول إن ده خرج بره حد الاعتدال، يعني لو واحد بيفكر في الشهوة علماء النفس طبعا دي حاجة طبيعية وربنا خلقنا كده، فالطبيعي ان انت جواك شهوة، لكن اللي مش طبيعي ان انت تخرج الشهوة دي في الاتجاه الحرام. ربنا سبحانه وتعالى علمنا ان احنا ازاي اسباب نعملها بالاستعانة ونتوكل على ربنا سبحانه وتعالى نقدر ان احنا نوجه الشهوة مش هنمنعها، يعني مش حد يقول خلاص انا كده ايه منعت الشهوة دي، مفيش ده، انت بتوجه الشهوة في الاتجاه اللي ربنا سبحانه وتعالى يحبه. علشان كده الصحابة كانوا مستغربين من المعنى ده لما النبي عليه الصلاة والسلام قال وفي بضع احدكم صدقة، يعني في وقت الجماع رجل بيجامع زوجته والمفروض ان دي شهوة حلال، ربنا سبحانه وتعالى اباح للانسان ان هو يتمتع المتعة دي، فربنا سبحانه وتعالى لما اباح الحلال ده الطيب ده قال ان الانسان كمان وهو بيعمل ده بياخد ثواب صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. الصحابة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، يعني هو طبيعي إن أنت يكون عندك شهوة، فلكن هو إحنا كمان هنعمل الشهوة وهنستمتع وهناخد ثواب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن وضعها في حلال، أرأيتم إن وضعها في حرام أكان عليه وزر، يعني لو هو وقع طلع الشهوة اللي هي جوه الإنسان لكن وضعها في اتجاه غلط في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم، فقال صلى الله عليه وسلم فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. فالسؤال أصلا غلط، يقول لك أنتوا ليه تفكيركم كله تفكير شهوة، هو نفس الشخص ده اللي بيقول لك أنتوا ليه تفكيركم كله شهواني، هو نفس الشخص اللي بيتفرج على أفلام مسلسلات في الغالب بيبقى فيها ممكن يبقى فيها لقطات إباحية صريحة وبيتفرج عليها، يسمع أغاني كلها فيها كلام وصف جنسي صريح وبيتفرج عليه، هو نفس الشخص اللي لما مثلا لو عنده شركة عقارات وعايز يسوق للشقق بتاعته في مثلا زي معرض مثلا أو حاجة، بيجيب بنات بيلبسها لبس معين، فساتين ضيقة وقصيرة علشان تعرض المنتجات اللي عنده، علشان تعرض الشقق. هو نفس الشخص اللي اي منتج دلوقتي بتلاقيه، اي منتج، لو اعلان، اي اعلان قلم مثلا زي ده، هتلاقي جايب لك واحده لابسه لبس عاري جدا وبتعمل اعلان لده، بتعمل اعلان للايباد، بتعمل اعلان للموبايل، بتعمل اي حاجه. فمين فينا اللي بيفكر تفكير شهواني؟ وليه انت اخترت البنت؟ يعني ليه جبت الموظفه اللي هي حسنه الهيئه اللي لابسه لبس قصير على شكل معين؟ مش هينفع تيجي بالحجاب الشرعي، انت علشان تشتغلي الشغلانه دي لازم تكوني لابسه لبس معين. فهنا انت عملت ده ليه؟ يعني اشمعنى انت جبت البنت بتلبس بالشكل ده؟ وهل ده فيه احترام للمرأة؟ هل ده مش امتهان للمرأة؟ هل ده مش تفكير شهواني ان انت تستعمل جسد المرأة وهيئة المرأة في ان هي تبيع سلعة معينة ومنتج معين؟ انا بس عايزكم تتفرجوا، ممكن تلاقي، تبقى ماشي مثلا في الشارع كده تلاقي اعلان سكر مثلا، فجايب واحدة مثلا بمنظر معين بهيئة، مشهد حاجة، شيء سيء من المشاهد اللي تعتبر فيها الإثارة الجنسية الغريزية الشهوة. طيب ما ده بيحصل، هو نفس الشخص، نفس الشخص اللي أول لما تقول له خد بالك ربنا بيقول الزنا حرام، ربنا بيقول خليك عفيف، ربنا بيقول غض بصرك، يقول لك أنت كل تفكيركم شهوة، كل تفكيركم شهوة. طيب ده رد يعني كده. يعني النقطة التانية بقى، إحنا قلنا إن الشهوة موجودة جوه الإنسان، ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان عنده شهوات، الميل الطبيعي، إن هو قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. شهوة النساء، البنين، الأموال، القناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، شهوة جوه الإنسان. قلنا إن الدين بيقول لنا نوجه الشهوة دي إزاي، فبيعلمك ان انت تكون عفيف، تغض بصرك، ان انت تحفظ الفرج، ان انت تتزوج حلال، يا يعني معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فالدين بيوجه لك الشهوة دي، تدخلها في الاتجاه الصحيح. النقطة التانية، ليه يا متدينين يا متشددين انتوا كل لما تيجي سيرة مثلا بنات مع ولاد خارجين مع بعض أو مسافرين رحلة يتبسطوا ويفرحوا، هو الدين ضد الفرحة؟ هو الدين ضد إن احنا نسافر ونفرفش ونبقى مع بعض كده، واحنا مفيش بينا حاجة، واحنا كلنا اخوات وبينا حدود؟ ليه أول لما بنقول في اختلاط كده بالشكل ده تقولوا لنا بقى حديث الزنا؟ احنا مين قال إن احنا وقعنا في الزنا؟ بص، هو الجواب على ده هيجي جزء منه من الواقع وجزء منه من الوحي، من القرآن والسنة. نبدأ بالوحي، أو نبدأ بالواقع عشان الجزء بتاع الواقع هيبقى قصير شوية وكله ملموس حوالينا. كتير من الشباب بيتكلم مثلا، أنا شفت ده بعيني كتير كتير، في شباب أعرفهم شخصيا وقصص اتحكت لي ورسائل بتيجي، هو بيبقى من البداية بيقول والله احنا بينا حدود وانا بحب واحدة والله مفيش بينا حاجة والموضوع كذا ومش عارف ايه. فانت بتقول له خد بالك ان الطريق اللي انت ماشي فيه ده طريق الزنا. يقول لك زنا ايه؟ انت ازاي بتقول ان انا ممكن اعمل ده؟ مستحيل اعمل ده. والبنت لما تسمع الكلام ده، انت ازاي ان انت تقول عني كده؟ انا مستحيل ان انا افكر في حاجة زي كده، احنا بينا حدود، احنا بنحب بعض. بتتفاجأ ان نفس الشاب ده بعد فترة هي بتبقى مسألة وقت، في حواجز بتتكسر، الحياء بيتكسر، بعد فترة ممكن تلاقي نفس الشاب جاي لك، والله ده بيحصل وحصل معايا، جاي بيحكي، حصل معايا إن حد بيحكي لي، جاي بيحكي يقول فعلا كلامك كان صح، وفعلا الموضوع خد وقت معين وقعت في كذا وعملت كذا. مش بكلم إن هو صح إن هو يحكي أو لأ، لكن أيا كان ده الواقع، الواقع حواليك عامل إزاي. الشباب دلوقتي اللي في مدرسة شباب بتحكي لي هو في مدرسة وبيحصل زنا بين طالب ومدرسة، ده الواقع يا جماعة، ده الواقع. الشباب عارفين في الدفعة فلانة وفلانة 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 حصل بينها وبين كذا كذا وكذا تفاصيل، والبنات عارفين، انتوا عارفين الواقع اللي بيحصل في الجامعة وفي النوادي، احنا شايفين الواقع اللي حوالينا. فالواقع بيقول ان الاختلاط ده مش اختلاط بريء 100%، في ناس محترمة، في ناس محترمة. هل معنى كلامنا ان احنا بنشيطن الناس كلها وبنقول الناس؟ لا طبعا، لا طبعا في ناس محترمة، في ناس على دين، في ناس تحفظ نفسها، لكن الواقع بيقول ان الاختلاط بالصورة دي، وان لما يحصل الضوابط اللي احنا هنتكلم عنها دلوقتي ما بتبقاش موجودة، وفي عوامل خارجية حواليك، ده بيوصل في الاخر، ده طريق الزنا. الزنا بقى بالدرجات بتاعته. النبي عليه الصلاة والسلام قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. فالعينان، العين تزني وزناها النظر، نظر الحرام. فكل دي درجات من درجات الزنا. فبيبص على الحرام. هل دلوقتي الشباب كتير مننا، كتير من الشباب، هل ما بيتفرجش على حرام؟ شوفش البنات في الجامعة وبيبص عليها، ما بيبصش على الأفلام، أفلام الأجنبي والمسلسلات، والمسلسلات التركي والأفلام الإباحية. العين تزني زناها النظر، والأذن بتزني السماع، الكلام الإباحي الجنسي اللي بين الولد والبنت السماع، واليد البطش اللمس، لمس الحرام، والفم التقبيل، كل دي من خطوات الزنا. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الآخر، قال: والقلب يهوى ويتمنى. فلما يبص ويسمع ويلمس ويخلو بالمرأة الأجنبية، بعد فترة قلبه ده بقى إيه؟ يشتهي. لما الشاب يقعد يتفرج على فيلم إباحي ولا يتفرج على فيلم أجنبي، في واحدة في غاية الجمال وقاعد يتفرج، طيب أنت جواك شهوة، فأنت كده بتثير الشهوة اللي جواك دي، وبعدين القلب يهوى ويتمنى. فلما يشوف منظر بنت، تشوف منظر إباحي قدامها، ولا تشوف منظر رومانسي، مشهد رومانسي في مسلسل من المسلسلات ولا فيلم، البطل بيقبل البطلة ولا بيحضنها ولا أيا كان، القلب لما بيشوف الشهوة دي يهوى ويتمنى، يتمنى ان هو يعمل الفاحشة دي. النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه اخر مرحلة خالص؟ قال: والفرج يصدق ذلك او يكذبه. يعني اللي بيقول انت بتكلمني عن الزنا ليه، هو احنا في درجات يا جماعة، في مراحل، في مراحل. هو ممكن يكون في المرحلة الاولانية بيبص، في واحد تاني متطور شوية بيبص وبيتكلم في كلام مع البنت، كلام الشباب عارفين انا بتكلم في ايه، الشباب عارفين انا بتكلم في ايه. يعني بلاش نفترض يا جماعة، مش بقول ان احنا نفترض الشيطانية في الناس، بس بلاش نفترض الملائكية. احنا عارفين الواقع عامل ازاي، وعارفين الكلام اللي بيحصل بين الشباب والبنات يعني في ناس عارفة التفاصيل كتير يعني. فهو في مرحلة، في واحد في النظر، في واحد في نظر مع الكلام مع السماع، في واحد تطور شوية مع اللمس، في واحد بدأ يصل لمرحلة التقبيل، في واحد بدأ يصل للزنا. الزنا بمراحل. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الآخر: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. الفرج يصدق، يعني كل اللي فات ده كان حاجة اسمها مقدمات الزنا، في الآخر هو بيصل لده. فلما احنا نقول يا جماعة إن ده الجانب، الإجابة بالجانب الإيه؟ الواقع. الواقع بيقول إن يا جماعة ده بيحصل، ده منتشر في المدارس، أول إعدادي، إعدادي وثانوي، جامعة، في الشغل، بعد الشغل، بعد الجواز. قصص، رسائل بتيجي، الخيانات الزوجية، العلاقات المحرمة. يعني أنا مش بقول ده، أولا مش بقول ده يعني، وأنا فرحان الواحد بيقول الكلام ده، وفعلا هو من جواه يعني الواحد بيتقطع إن ده، إن ده الواقع بتاع المسلمين. وفعلا مش معنى إن إحنا بنقول ده إن كل الناس كده يا جماعة، لكن ده موجود. فالشرع لما بيجي، دي النقطة التانية بقى، الوحي لما بيجي بيضبط المسألة دي. يعني لما تيجي تطبق الشرع في المسألة دي، إزاي إن إحنا عايزين نسيطر على المسألة، هتلاقي الشرع ليه نظرة عامة من أول إيه؟ غض البصر. يعني هقول في المجمل وبعدين هنتكلم دلوقتي بالتفاصيل. تلاقي الشرع بيقول لك غض بصرك، بيقول للبنت اتحجبي، بيقول لك إن مفيش خلوة لا يخلون رجل بامرأة، بيقول إن لمس المرأة الأجنبية ده حرام، بيقول إن تيسير الزواج، ما تصعبش الزواج على الناس، بيقول إن في حاجة اسمها التعدد، التعدد مش جريمة، بيقول إن أنت تزوج، والنبي عليه الصلاة والسلام وربنا سبحانه وتعالى أباح لنا التعدد، فالتعدد مش جريمة، بيقول ان الخيانة الزوجية حرام، بيقول ان في ضوابط في التعامل بين الرجل والمرأة، الموضوع مش سايب، وقصص في القرآن وفي السنة. الوحي بيقول ان المرأة وهي بتتكلم حتى تتكلم ازاي، يعني ما ترققش صوتها في الكلام، ما تتدلعش في الكلام. فبتلاقي ايه، ان الشرع ليه نظرة قال خد بالك ان قذف المحصنة، ان واحد يتهم واحدة بالزنا او بنت تتهم ولد بالزنا، ان ده في حد واحد يجلد 80 جلدة عشان بس قال فلانة دي زنت. كل ده قد الشرع بيحافظ على المجتمع، بيحفظ المجتمع من الفواحش. واحد لو وقع فيه الزنا والعياذ بالله في الفاحشة، في حد يطبق عليه لو أقيمت عليه الشروط، لكن الأصل إن هو يستر على نفسه. الشرع بيقول إن أنت ما تجهرش بالمعصية عشان ما تحببش الناس في المعصية دي، وفي ترهيب من الترهيب من إن الإنسان ينشر الفاحشة في وسط المسلمين. فيجي في الآخر لما تيجي تشوف كل ده في الآخر كده، المنظومة دي كلها، إن إزاي التعامل بين الزوج وزوجته، آداب الزواج، آداب الطلاق، الحقوق، حفظ الحقوق، تيجي تشوف في الآخر المنظومة، الدنيا كده تبقى ماشية مستقيم. لكن لما إحنا بنبعد عن الدين، بنبعد عن الشرع، تلاقي الموضوع صعب، تلاقي كل حاجة صعبة. الزواج بقى صعب، انتشار العري في وسط بنات المسلمين، الشباب ما عادش فيه دين، ما عادش فيه عفة، ما عادش فيه تقوى، إن كله بيطلق بصره في الحرام في الغالب، أغلب الناس بقى دلوقتي إن هو علشان يتجوز أو يعمل علاقة حلال بقى الموضوع بالنسبة له صعب جدا، فالمتاح بالنسبة له كله الحرام، الحرام بقى سهل، حلال بقى صعب، فتلاقي إن الموضوع بقى سهل جدا وبقى منتشر في الواقع. فهنا الدين بيقول لنا إيه؟ الشرع بيقول إيه؟ يعني ليه إحنا لما بنتكلم بنقول يا جماعة إن الرحلات اللي زي دي والاختلاط اللي بالصورة دي ده بداية طريق الزنا، وإن ديننا ما تكلمش عن اللقطة الأخيرة، يعني هو يقول لك إيه؟ ان يعني ربنا سبحانه وتعالى لما حرم الزنا ما كلمناش عن اللي هو ايه، في لحظة ان خلاص فجأة كأن الانسان ده فجأة كده هو كان قاعد في بيته فجأة بقى ايه، بقى في الزنا. لا، مفيش كده، في مقدمات، في خطوات كتير قبلها. فالشرع جالك من البداية خالص، من الاول خالص. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تقربوا الزنا، ما قالش ولا تزنوا، قال لك ما تقربش. فاحنا لما نقول يا جماعة ما تطلعش رحلة بالشكل ده، لان اولا سفر البنت بالصوره دي من غير محرم، هي مش طالعه تحج، مش طالعه تحج عشان تقول في على قول العلماء اللي قال ان هي طالعه في رفقه امنه، ومش مش طالعه تحج، طالعه ذهب، يعني مجموعه شباب وبنات طالعين ذهب، مسافره من غير محرم، ده حرام اصلا. يعني مفيش حد من العلماء بيقول ان السفريه دي على بعضها حلال. فتلاقي الشرع بيظبط لنا المسألة دي. فلما نقول إن بداية لما أنت تسافر في سفرية زي دي، أو إن أنت يبقى ليك اختلاط بالبنات بالشكل ده، وليك صحبات بنات، أو أنت ليك صحبات أصحاب ولاد وبتهزر وبتلمس ومش عارف إيه، إن ده بداية طريق الزنا، أنت ما تستغربش، ما تقولش إيه ده، أنت إزاي بتتهمنا بالزنا، أنت إزاي بتقول الكلام ده. على فكرة إحنا ناس محترمين، على فكرة أنا ما قلتش عكس ده، أنا بقول إن إحنا بشر، انا بقول ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولا تقربوا الزنا. طيب معنى الايه ايه؟ يعني سيبك مني انا، قول لي انت معنى الايه، يعني ايه ولا تقربوا الزنا، معناها ايه، وايه قيمه ان ربنا سبحانه وتعالى يقول للانسان للمؤمن قل للمؤمنه يغضوا من ابصارهم، ما تبصش، لما هو الموضوع عادي. فتلاقي الشرع بيقول ايه، لا تقترب من الزنا، لا تقربوا الزنا، انه كان فاحشه وساء سبيلا، عشان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلقنا، هو اللي عليم خبير، يعلم سبحانه وتعالى أحوالنا، يعلم إن الإنسان ضعيف. تاني حاجة، إن الإنسان ما بيقعش في الزنا مرة واحدة، إن الإيمان لما بيضعف الإنسان بيقع في الزنا، الوقوع في المعصية في الفواحش مرتبط بالإيمان، كل ما الإيمان بيزيد كل ما الإنسان بيبعد عن الأماكن اللي فيها ممكن يقع في الذنب، لكن لما الإيمان بينزل بيضعف، ممكن انسان يضعف. فممكن انت شايف نفسك دلوقتي على فكرة انا مستحيل اعمل ده، لكن ممكن بعد فترة نفس الشخص اللي كان بيقول انا مستحيل اعمل ده، نفس الشخص يضعف ايمانه، يقل، فيعمل ذنب، لان احنا بشر، بطبيعة البشر. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام ربط الفاحشة دي بالايمان، قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. يعني لو كان مؤمن كامل الايمان ما كانش هيعمل ده، لان الايمان بيقول له ان ربنا شايفك، ربنا مطلع عليك، ربنا قادر ان هو يقبضك في اللحظه دي. فالايمان بيقول له لا ما تعملش ده، ده غلط، ده حرام، ده ما يرضيش ربنا سبحانه وتعالى. فلما الايمان بيقل خلاص ما بقاش في حاجه بتقول له انت رايح فين وجاي منين، فالايمان بيقل، الحياء بيقل، الواعظ اللي في قلب الانسان اللي بيقول له لا ما تعملش ده بيختفي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فقال لك لا تقربوا الزنا، وبعدين قال لك ان الزنا مرتبط بالايمان، فخد بالك ما تشوفش نفسك وما تقولش ان انا لا انا مستحيل ان انا اعمل حاجه زي كده. ممكن انسان، اي واحد معرض للفتنه، الفتنه مفيش حد كبير على الفتنه، ممكن اي واحد ايمانه يضعف يقع في فاحشه. الحاجه الثالثه ان ربنا سبحانه وتعالى زي ما بقول لحضراتكم امرنا بغض البصر، يعني قال لك من البدايه ما تبصش. يعني واحد يقول ايه، على فكره هو ما جاش ايه صريحه بتقول ان انا حرام ان انا امسك ايد صاحبتي، ما جاش حديث صريح بيقول ان انا حرام ان انا اسافر مع صاحبتي مثلا، نروح مثلا نسافر مع بعض نتفسح، احنا عايزين نتفسح يعني، ما فيش ايه صريحه بتقول كده. يا عم الحاج، يا حبيب قلبي، يا صديقي، ربنا سبحانه وتعالى بيقول قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم، فهو بيقول لك ما تبصش، يعني قال غض بصرك لما تشوف واحده اجنبيه عنك. يعني هي اجنبيه يعني ايه؟ يعني انت ينفع تتجوزها، ما دام دي ينفع تتجوزها وهي ظهرت قدامك المفروض انت تغض بصرك عنها، ما تبصش للحرام، تغض بصرك عنها. علشان ايه؟ ليه غض البصر؟ ربنا سبحانه وتعالى قال قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم عن نظر الحرام ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم. لما انت تغض بصرك قال لك ان النظر ده بريد الزنا. لما واحد هو قاعد في الجامعه عينه دي رادار جايب اللي رايحه واللي جايه، وقاعد فاتح انستجرام بيقلب في الداخل في الديسكفر على عامل فولو البنات دفعته، عينه قاعده تفرج، دي واقفه دي شكلها كذا ودي عامله كذا ودي عينيها ودي مش عارف ايه. طيب وبعدين اخبار قلبك ايه؟ اخبار قلبك ايه في النهايه؟ فالعين لما بتنظر ده بيتعلق، لما دي تشوف ده يتعلق، ولما ده يتعلق قلبي يهوى ويتمنى. فربنا سبحانه وتعالى قال قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. فغض البصر مرتبط بحفظ الفرج، والذين هم لفروجهم حافظون، ده من الايمان، من علامات الايمان. ربنا قال ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون. سبحان الله. وبعدين ايه؟ عشان الامر مش للرجاله بس، وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن. يعني النساء جه الكلام زياده، يعني الراجل غض بصرك خليك عفيف، خلي عندك مروءه، خلي عندك رجوله. البنت جه زياده، غضي بصرك احفظي الفرج، وفي نفس الوقت زياده ان انت تحجبي الحشمه والحياء. قال ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن وابائهن واباء بعولتهن، الى اخر ترتيب الايات، لحد ما ربنا سبحانه وتعالى قال في الاخر ايه؟ ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. يعني حتى بس ما تضربش كده برجليها الارض، علشان لو لابسه خلخال ما يعملش صوت، فالصوت بتاع الخلخال ممكن يسبب فتنه لراجل ماشي يسمع صوت الخلخال فيتخيل. ايه ده؟ واحد يقول ايه ده؟ ازاي ان انتوا تتكلموا الكلام ده؟ يا عم ده ديننا، ده الشرع، دي العفه، ده الطهاره، ان انت ما تكونيش سبب في الفتنه. لا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ان الاصل الزينه اخفاء، ان انت تحجبي، ان انت تحتشمي. فالدين بيقول من البدايه ايه؟ انت غض بصرك، وانت غضي بصرك وفي نفس الوقت ايه؟ اتحجبي، علشان تساعدي اللي مش هيقدر يغض بصره ان هو يعرف يغض بصره. وحتى لو بص، طب هو لو بص هو المفروض ان هو يغض بصره، هو لو بص هو عليه ذنب. طيب لو انت مخالفه للامر، لو انت مخالفه للامر انت كمان عليكي ذنب. طيب لو انا ملتزمه بحجابي الشرعي تمام 100 100 وهو بيبص هو ياخد ذنب، انت مش عليكي حاجه، انت بالعكس انت ماشيه في طاعه في ثواب فرض، انت بتعملي حاجه فرض ماشيه عليها. انت طول ما انت نازله وخارجه من بيتك ماشيه رايحه الجامعه رايح اي مشوار ضروره ليكي، انت في طاعه لله سبحانه وتعالى. عداد الحسنات باذن الله شغال مع النيه الصالحه شغال زي الفل. الدين هنا بيقول ايه؟ لا خدي بالك، حتى الشرع بيتكلم عن النظره، عن الراجل اللي بيبص نظره في الخباثه، قاعد كده ايه ماشي مع مراته فواحده معديه يبص كده ايه بطرف عينه كده يخطفها، او قاعد كده قدام الايه التلفزيون وقاعد يبص، او ماسك الموبايل وجت صوره واحده، النظره اللي هي الخائنه دي، الخيانه دي اللي في السر، ربنا سبحانه وتعالى قال يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور. فتهديد وترهيب للي حتى اللي بيبص نظرة في الخبث في السر. فده الدين. الشرع ايه؟ تحذير من التبرج. كل ده خد بالك احنا بنتكلم ايه، هو الموضوع ما جاش من، افتكر الكلمة دي، الموضوع ما جاش من في اللقطة الأخيرة، اللقطة الأخيرة اللي هو ايه يا جماعة ايه ده، لا ما لا تزنوا، لا قال لك لا تقربوا. كل اللي احنا بنتكلم فيه ده داخل في كلمة ايه، لا تقربوا، لا تقربوا فغض بصرك، لا تقربوا فغض بصرك، لا تقربوا فالبسي الحجاب، لا تقربوا فخد بالك، او خدي بالك ان التبرج ده، ان تلبسي لبس ما يرضيش ربنا سبحانه وتعالى، تكشفي جسمك لبس واصف للجسم، بنطلون ضيق، بنطلون مقطع، لبس واصف او كاشف الجسم، ده اسمه تبرج عندنا في الشرع. كلمة تبرج مش كلمة ايه ده ياي، يعني تبرج ايه الكلمة دي؟ ربنا سبحانه وتعالى قال وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية، تبرج الجاهلية الأولى. يعني التبرج ده كلمة مصطلح في الدين، يعني ده كلمة ربنا سبحانه وتعالى قالها، وربنا سبحانه وتعالى بيقول أحسن كلام، يعني أحسن كلام، ومن أحسن قولا ومن أحسن من الله قيل ومن أحسن من الله حديث. فإن ربنا سبحانه وتعالى يقول المصطلح ده، يبقى ده المصطلح بالنسبة لنا، مصطلح ده ديننا، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. فبيقول إيه التبرج ده، النبي عليه الصلاة والسلام رهب منه، قال إن البنت اللي بتلبس اللبس ده هي في خطر شديد، خطر شديد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الكلام ده رحمة، رحمة بالبنت، رحمة بالأمة. ربنا سبحانه وتعالى أرسل النبي عليه الصلاة والسلام، قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فلما النبي عليه الصلاة والسلام يقول صنفان من أهل النار، حيث صحيح، صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر صنف، والصنف الثاني قال ونساء كاسيات عاريات، كاسيات عاريات، يعني هي كأنها لابسة ومش لابسة، أو كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، أو كأنها لابسة لبس واللبس ده بيظهر كل جسم، فكأن اللبس واصف كل حاجة، فكأنها عارية، كاسيات عاريات. وهو النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الصنف ده أنا ما شفتوش، يعني ما كانش موجود أيام النبي عليه الصلاة والسلام، اللي إحنا بنشوفه في الشارع، صنفان من أهل النار لم أرهما، قال منهم ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، يعني هي مائلة عن الحق، مميلات يعني بتخلي البنات التانية لما تشوفها تتفتن بيها، مائلات مميلات على بعض أقوال مفسرين الحديث، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن التبرج ده سبب في دخول النار. أنت ليه بتقول الكلام الشديد ده؟ يعني مش الكلام ده، كلام النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو قاله علشان وإحنا في الدنيا نسمع الكلام ده فما نعملوش. يعني ده رحمة. لما أنا أقول لك ما تعملش الحاجة دي لأن أنت لو عملتها أنت هتضيع، مستقبلك هيضيع، يبقى ده دي الرحمة. الرحمة إن واحد مريض سكر مثلا، ولا ربنا يعافينا ويشفي مرضى المسلمين، والدكتور قال له ما تاكلش ده، انت لو اكلت السكريات دي ده غلط، ده مضر ليك. فلو زوجته مثلا شافته بيمد ايده عشان ياكل حاجه هي بتقول له لا ما تاكلش، هي كده، هي كده دي قسوه، وان هي بتحرمه من الحاجه اللي هو نفسه فيها، او ابنها، او لا دي الرحمه، لان ده مضر ليك. فربنا سبحانه وتعالى خلقنا اعلم بالانفع لينا، فبيقول ان التبرج ده مضر، بيضيع البنت وبيضيع اخرتها وبيضيع الشباب. تمام، تحذير من التبرج، تحذير من الخضوع بالقول. قال تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال إن في ناس قلوبها مريضة، بس قبل ما نقول إذا فلان ده متحرش، ولا فلان ده قلبه مريض، ولا فلان ده عمل، يعني احنا خدنا بكل الأسباب وعملنا كل حاجة وبنت منتقبة وواحد ماشي في الشارع بيعاكسها، ماشي قلبه مريض، هو قلبه مريض مفتون. ربنا يا رب يهدي شباب المسلمين، وربنا يا رب يثبتنا ويصرف عنا الفتن ويجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. قبل ما نقول ده يطمع الذي في قلبه مرض، ربنا قال ايه؟ لا تخضعنا بالقول، يعني اعمل السبب الاول، لا تخضعنا بالقول يعني اتحجبي الاول، ما تتكلميش بطريقه فيها دلع وفيها مياصه مع الولاد، ما تهزريش مع الولاد بالايد، لا تخضعنا بالقول. فبالتالي لما انت بتعملي الافعال دي، لو واحد قلبه فيه مرض يطمع فيكي، فانت ما تعمليش ده، فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلن قولا معروفا، تكلمي بطبيعتك لكن أدب احتشام. حتى يا جماعة في الصلاة، النبي عليه الصلاة والسلام قال، النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة من الصلوات حصل حاجة، فالصحابة عايزين ايه ينبهوا الإمام، فبدأوا ايه يسقفوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال حديث البخاري: من رابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه. الإمام لما يسمع التسبيح يفهم هو في ايه، أنا مثلا في سهو أو في كذا. النبي عليه الصلاة والسلام بعدها ايه: وإنما التصفيق للنساء. يعني حتى في الصلاة الست علشان تصان من ان هي اي حتى يعني سد ابواب الفتنة، حتى في الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام قال المرأة تسقف. يعني لو البنت بتصلي في جماعة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان الرجالة بتصلي وبعدين النساء، فلو حصل حاجة خطأ في الصلاة او حاجة والنساء تنبهت ليه، ما تقولش سبحان الله بصوت عالي كده وترفع صوتها، لا تسقف. ده ديننا، ان هو بيحفظ البنت ان انت، لا انت اي حاجة ممكن توقعك في حاجة غلط الدين بيقولك خدي بالك منها، ابعدي عنها، سقفي في الحتة دي، تصفيق في الصلاة. حتى القعدة بتاعتنا، كل ده يا جماعة داخل في كلمة ولا تقربوا. القعدة بتاعتنا في الجامعة، احنا قاعدين على سلم الجامعة، احنا قاعدين على في النادي، قاعدين ما نعملش حاجة. القعدة دي النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا منها. يا عم هو كل حاجة حرام؟ طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم والجلوس في الطرقات. طب ليه؟ لما انا اقعد على سلم الجامعه فيها ايه يعني، احنا قاعدين مع بعض. خد بالك ان القعده دي وانت قاعد البنات معديه قدامك، رايحه نازله طالعه. لو انت قاعد في مكان في طرق الناس، الناس بتمشي فيه، سلم الجامعه ما انت عارف، ما تقعد في مكان في جنب، ما انت عارف ان المكان ده مفيش حد بيعدي فيه، لكن انت قاعد في مكان عارف ان البنات طالعه نازله في المكان ده، فما تقعدش في الطرقات دي. ليه؟ لان في الغالب انت لما هتقعد في الطرقات مش هتعرف تغض بصرك، انت نازل قاعد في النادي في وسط المكان اللي البنات بتعدي تروح وترجع فيه، فلما انت هتنزل تقعد فيه هتغض بصرك ازاي؟ هيبقى غض البصر صعب جدا. فالصحابة قالوا يا رسول الله يعني ما لنا بد، انما هي مجالسنا نتحدث فيها، يعني احنا بنقعد في المجالس بتاعتنا لازم نقعد قدام البيوت بتاعتنا، ومش بنتكلم الصحابة قاعدين في النوادي ولا على سلم الجامعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واضح؟ فقال لك القعدة دي ممكن تكون سبب إن أنت تطلق بصرك في الحرام. الطرقات دي ممكن توسع بقى مفهومها شوية، الديسكفر بتاع انستجرام ده من الطرقات، إياكم والجلوس في الطرقات، ما تدخلش على الديسكفر، ما تعملش فولو للبنات وتقعد تتفرج على الصور بتاعتها، ليه؟ مش هتعرف تغض بصرك. أعرف واحد جه في أول يوم رمضان كده قال لا انا مش هينفع ادخل افتح انستجرام وانا صايم واشوف صور بنات الدفعه والفيتنس موديلز والفاشونيستاس ومش عارف ايه، ده انا كده قاعد بسلي صيامي، انا قاعد بيسبح على التايم لاين، فانا لا. فعمل ايه؟ خلاص انفول كل البنات اللي عندي. ليه؟ انا قلبي يا عم، انا مش عايز اضيع قلبي، انا عايز اعرف اغض بصري، يعني مش هيبقى في الشارع وهيبقى وانا قاعد في البيت. فقال: اياكم والجلوس في الطرقات. من كمان من الحاجات اللي تدخل معانا في الباب، ان احيانا ممكن الانسان يبقى هو يعني تبقى البنت هي ما بتفكرش في الكلام ده خالص، وهي مؤدبة ومحترمة وعلى مثلا علاقة بولد بتحبه وتعلقت بيه، او العكس بنت ولد بيحب بنت وتعلق بيها جدا وكده، مش ممكن الشخص التاني ده هو اللي يدعو الشخص الاول اللي هو ما كانش بيفكر في حاجة خالص هو اللي يدعو؟ يعني ممكن البنت اللي مسافرة في رحلة مع ولد وهي بتحبه ومتعلقة بيه جدا وضعيفة قدامه، ممكن يكون الولد ده هو اللي بيفكر في التفكير الشهواني؟ ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن هو اللي يعرض عليها. طب اللحظة دي الفتنة بتتضاعف. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ان في ظل العرش يوم القيامة: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله. طب اشمعنى الموضوع ده يعني يبقى في ظل العرش؟ ما هي حاجة عادي ما دام هي حاجة مش فتنة وحاجة عادي. لا، هنا الدافع للفتنة معتبر، دافع الفتنة هنا قوي، دعتهم امرأة هي اللي طلبت منه ذات منصب وجمال، يعني جميلة وصاحبة جاه ومال، فقال إني أخاف الله. فممكن البنت وهي مسافرة بتحب ولد متعلقة بيه، والولد غني مثلا معاه فلوس وشكله كويس وجسمه مش عارف ايه، وهي قدامه ضعيفة ويطلب منها حاجة زي دي، فتخاف ان هي تزعله فتعمل الحرام علشانه. وده والله بيحصل، بيحصل مع المخطوبين كمان، مع المخطوبين بيحصل ولا بيحصلش؟ واقع ان انا اصلا لو ما عملتلوش اللي هو عايزه هيزعل وهيسيبني ومش عارف ايه، وبتسمع الكلام ده. فممكن الدعوة انت ممكن تكوني كويسة، وانا مصدقك في ده والله. انا كلامي يا جماعة يعني مش معنى الكلام ان انا بقول ان خلاص بقى انا يا جماعة انا جامد جدا فخلاص بقى يعني لا يا جماعة، احنا كلنا بنزق مع بعض، يعني احنا هي يعني انت بتمشي محتاج اللي يشدك، وانت بتقع محتاج، كلنا كده، كلنا محتاجين ده، كلنا محتاجين. انا بقول الكلام ده بفكر نفسي قبل ما افكر الناس. فممكن البنت اللي هي فعلا فعلا محترمة وفعلا مؤدبة، لكن بتحب ولد متعلقة بيه، والولد ده عنده شهوة وبيحبها ومش عارف ايه، فتيجي فرصة في عوامل برضو خارجية هنتكلم عنها دلوقتي، فهو اللي يطلب منها، هتعمل ايه؟ الفتنة هنا تبقى أصعب وأشد. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن قصة سيدنا يوسف عليه السلام قال وراودته التي هو في بيتها، لأن طول ما هو أنت مخالط في بيئة العمل، عشان كده بتلاقي كتير في الاختلاط الزيادة اللي في العمل اللي مفيش فيه الضوابط، تلاقي مثلا بنت اتعلقت بزميلها في الشغل، هو متجوز وهي متجوزة وبيحكوا مع بعض ويحصل خيانات، بتلاقي ده في الاختلاط. في بيتها راودته التي، المراودة يعني الطلب برفق، راودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، وقالت هئت لك يعني تهيأت لك اصنع ما شئت، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. فكانت اللحظة دي سبب تكريم لسيدنا يوسف عليه السلام، وسبب ان الشاب لما يقع في حاجة زي كده، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله، ده في ظل العرش يوم القيامة، في ظل العرش يوم القيامة. فممكن الدعوة تيجي من بره، خد بالك من دي. فده كله داخل معانا فين؟ لا تقربوا الزنا. غير ان الايات والاحاديث جت من البداية بتقول لك اصلا ان الشاب في فتنة اسمها فتنة النساء، وقال لك ان الفتنة دي قوية جدا. يعني كان حد من الشباب اتكلم معاه بيقول لي على فكرة انا موضوع النساء ده، فتنة النساء دي انا بالنسبة لي ما بفكرش فيها خالص، وانا بالنسبة لي يعني نفس الكلام اللي هو شايف، يعني انتوا ليه يعني شيء بتتكلموا الموضوع كله شهوة كده ومش عارف ايه، انا بفكرش في الحاجات دي خالص. اقول له انا هقول له طيب انا يا اما هصدقك، ما هو طبيعة الرجل، طبيعة الرجل تركيبه كده، فليقول لك عكس كده، اما هو مثلا في مشكله او هو بيحور على نفسه وبيحور عليك، دي طبيعه البشر، طبيعه الانسان، ماشي. ربنا سبحانه وتعالى قال وخلق الانسان ضعيفا والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا. هتلاقي بعض المفسرين قال وخلق الانسان ضعيفا لا يصبر عن النساء، لا يصبر عن النساء، شهوه ما يقدرش الانسان، بيبقى صعب جدا ان هو يجهد نفسه فيه. طيب فيقول لك ايه، لا والله انا بالنسبه لي عادي الموضوع ده عادي. طيب ماشي، ما انا يا اما هصدقك يا اما صدق النبي عليه الصلاه والسلام. النبي عليه الصلاه والسلام قال ما تركت بعدي فتنه اضر على الرجال من النساء، يعني قال ان دي فتنه مضره لقلب الرجل بيتفتن بيها. وفي حديث تاني النبي عليه الصلاه والسلام حيث قال في البخاري حديث التاني قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعده قال اتقوا الدنيا، فتن الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فمفيش حد كبير على الفتنة، ممكن أنت شايف نفسك مؤدب ومحترم وعلى دين وعلى أخلاق ومتربي، وممكن تتفتن، ممكن تضعف، خلق الإنسان ضعيف. فبنقول احترم ضعفك، فالشرع عشان كده قال لك ايه، لا تقربه، ابعد، لان انت ضعيف ممكن تقرب فتقع، لان في كمان حاجات عوامل خارجية، خد بالك، في نفس أمارة بالسوء، يعني امرأة العزيز قالت ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربي، وفي شيطان، هدف الشيطان ايه؟ يعني الشيطان عايز ايه؟ قال تعالى: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهم. يعني هدف الشيطان ان هو يطلع السوآت، يطلع الشهوات اللي جواك. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يأمر بالفحشاء والمنكر. هدف الشيطان ان الانسان يقع في الفحشاء والمنكر عن طريق هي ايه؟ واحدة واحدة، هي بتمشي سلالم. الاول احنا بنتكلم بنهزر مش عارف ايه، سافرنا مع بعض، كتير من البنات ممكن تطلع الرحلة دي هي طالعة مؤدبة ومحترمة بحيائها 100%، ترجع بحيائها 50%. شافت حاجات، شافت صاحباتها البنات مثلا بيرقصوا او نازلين البحر مع هي ما بتعملش كده، هي قاعدة في جنب ومؤدبة ما بتعملش كده. شافت صاحباتها البنات بيعملوا كده، بيرقصوا وبينزلوا ومش عارف ايه وبتاع، وبعدين شافت في تجاوزات بتحصل، وشافت ده بيتصور مع دي ومش عارف ايه، في حاجات جواها اتكسرت، هي بترجع بقلب غير القلب اللي راحت بيه. فالشرع قال لك ايه؟ لا، انت الحاجة اللي زي دي ابعد عنها، لان انت ضعيف، لان الحياء بيتكسر، في حواجز بتتكسر. فممكن في البداية هي مستحيل ان هي تعمل ده، وبعدين فجأة بقت عادي، الناس كلها بتعمل ده، الناس كلها بتقلع، الناس كلها بتهزر، الناس كلها اشمعنى انا؟ انت مقفلاها ليه وانت معقده نفسك ليه والموضوع عادي؟ فيبتدي الحياء يتكسر واحده واحده. فعشان كده خد بالك ان في شيطان، ومش بس شياطين الجن، في شياطين انس. يعني شوف الشرع ازاي بيحافظ على الانسان، بيحافظ عليك عشان انت تمشي. خد بالك في حاجات عايزه تخطفك، انت امشي ركز في طريقك اللي انت رايح، طريق الجنه. فقال لك ان في ايه؟ في شياطين انس. قال تعالى: ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه، يعني في واحد هو هدفه في الحياه ان هو ينشر الفواحش في وسط المسلمين. ممثل بيعمل افلام كلها فجور وفسق، وفسق وفجور دي يعني فسق، احنا بقينا بنسمع كلمه فسق دي ايه ده، ايه الالفاظ دي يعني، وناخدها على فسق وفجور ونضحك وكده على سبيل السخريه. الفسق مصطلح شرعي، ربنا سبحانه وتعالى لا يحب الفاسقين. فالفسق اللي هو الخروج عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى، يعني فاسق يعني خارج عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى، مصر على المعصية، بعيد عن الطاعة. فالأفعال دي في ناس بتحب إن هي تنشر ده في وسط المسلمين، ده هدفه في الحياة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، ربنا قال إيه؟ لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فخد بالك إن في شياطين إنس، اللي مصر إن هو عارف إن هيحصل كذا وحرام ومش عارف إيه وبتاع، مصر إن هو يغوي الناس، ومصر إن هو يعمل رحلات بالشكل ده، ومصر إن هو ينشر فيديوهات فيها كلام ما يرضيش ربنا سبحانه وتعالى، والبنت اللي مصرة إن هي تطلع ترقص وتغني وتلبس لبس تتعرى قدام الناس، هي بتعمل إيه في المسلمين؟ على تيك توك وعلى انستجرام ومش عارف، بتعمل إيه في المسلمين؟ هي بتعمل فتنة، هي بتنشر الفاحشة في وسط المسلمين. قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الكلام ده عام، الشخص بعينه، الكلام ده عموما على احنا بنتكلم عن الفعل. قال تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات. هو أصلا هو بيتبع الشهوات، فعايزك تعمل إيه؟ عايزك تيجي أنت كمان معاه. يعني هي البنت أصلا مصاحبة وبيحصل بينها وبين صاحبها علاقات مقدمات الزنا، فشايفاك انت ما بتعمليش ده فعايزاكي تبقي زيها. ان الذين يحبون، قال تعالى: والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا، مش ميل عادي صغير، ميلا عظيما، يعني تاخدك من العفة والحياء والادب والاحتشام في سكة تانية خالص، هدفها كده. والشاب اللي بيفسد في وسط اصحابه قال: ان تميلوا ميلا عظيما، يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا. فالدين قال لنا في حاجه اسمها سد الذرائع، في حاجات انت ابعد عنها. ربنا النبي عليه الصلاه والسلام قال: كالراعي يرعى حول الحمى، واحد بيرعى الغنم حوالين كده ايه، واحد عنده كده بستان كبير وحواليه سور، فالتاني قاعد بيرعى الغنم حوالين السور. طب ما ممكن اي غنم هتدخل تاكل من البستان ده، هو مش بتاعك. فاللي بيحوم حوالين الشهوات، انا قاعد في وسط الناس اللي بتشرب مخدرات بس انا ما بشربش، انا قاعد في وسط الشله كده بنات واولاد كلهم متصاحبين بس انا ما بصاحبش، انا طالعه معاهم الفان دي ولا الرحله بس انا هقعد في جنب. ان ده ايه؟ راعي يرى حول الحمى، انت ايه؟ يوشك ان يرتع فيه في اي لحظه تقع. يعني كتير من الشباب اللي شرب مثلا شيشه ولا شرب مخدرات، هو صحي من النوم كده قال ايه ده؟ ايه الزهق ده؟ انا عايز اشتري مخدرات. ما تحصلش كده. ايه الزهق ده؟ انا عايز انا هنزل اقعد على القهوه اشرب شيشه. هو ما كانش بيشرب، قعد مع صحابه بيشيشوا، وبعدين قال ايه، خد يا ابني نفس، جرب، خد نفس، بعد كده بدأ ياخد نفسين، بعد كده بدأ يطلب شيشه لوحده، بعد كده بقى ايه، انزل اقعد على القهوه اجيب اضرب الحجرين، مش عارف الشيشه دلوقتي تقريبا منعينها يعني، في حاجات في برضه في الاستخبص كده. فهو بدأ كده ازاي؟ يعني بدأ عمل ده ازاي؟ مش فجأة، يعني البيئة اللي حواليك بتأثر فيك. فتلاقي بنات كتير بيقول على فكرة هو احنا مش هنعمل حاجة، بس هنطلع، بس هي هنقعد في جنب، هنلعب في جنب، هنلعب احنا مع بعض، هنلعب المنديل احنا مع بعض في جنب، او ايه هنعمل مش عارف. يا جماعة اصلا الرحلة دي السفر كده اصلا حرام من البداية، وتجمعك في وسط البيئة دي كلها قلبك ده هيتأثر. النبي عليه الصلاة والسلام قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فلو انت قاعدة في وسط المنكر اللي حواليك ده كله وما بتغيريش حاجة، قلبك هو اللي هيتغير، انت اللي هتحب المعصية. زي الشاب اللي مثلا هو ما بيسمعش أغاني، وعنده الأغاني حرام قولا واحدا، الموسيقى حرام، ماشي، فيركب مع صحابه اللي هم ايه بيشتموا بيشغلوا اغاني وبيغتابوا وبيتكلموا على البنات، فتقول له ابعد عن البيئه دي. فيجي يقول لهم يا جماعه على فكره ده حرام، ما تتكلموش على حد حرام، إيه معلش اقفل إيه الاغاني. اقول لك يا عم الشيخ في ايه، انت تركب معانا تركب على مزاجنا بادبك، هتقعد تقول لنا بقى ايه اقفلوا اغاني وحرام وتوجع دماغنا ايه، فكك من الجو ده. فيبتدي هو ايه يكمل. فايه اللي بيحصل بعدها؟ عادي، بعد كده بقت الاغاني بالنسبه له عادي، بعد كده بقى بيسمع الشتيمه اللي كان بيستنكرها في البدايه، بيعاقب ان بقى المنكر بالنسبه له ايه؟ عادي. فما بقاش حاسس بمشكله ان هو يشتم، او ان هو يسمع شتيمه، او ان هو يسمع غيبه، او ان هو يسمع، بقى بيضحك. بقى عادي بيسمع اغاني مبسوط، وممكن تلاقيه قاعد ايه بيدندن كده مع المهرجان كده ايه حته حلوه كده فدندن معاه هو مع نفسه كده. بيحصل. فالبنت اللي تقول له طب هطلع بس معاهم كده وهقعد في اخر الباص كده، وايه هم قاعدين يا عيني بيرقصوا كده ومشغلين مهرجانات، والولاد في الممر بتاع الاتوبيس بيرقصوا مع بعض وبيهزروا، وانا هقعد اقرا الورد بتاعي ورا واحط السماعات في وداني واسمع الشيخ المنشاوي. يا بنتي انت رايحه، يا جماعه اخرجي اتفسحي، يعني سافري مع اهلك، اتفسحي مع صحباتك. هو انا لازم علشان يعني لازم علشان افرح واتبسط يعني لازم احمل معصيه؟ احنا ايام زمان كان اقصى طموحاتنا ان احنا لما نخلص امتحانات ان انا مثلا ايه ناخد فلوس ونروح نجيب سندوتشات من كوك دور وبعدين نروح النادي نلعب كوره، دي كانت اقصى طموحاتنا في الحياه. لما خلصت ايه ده؟ ايه العظمه دي؟ يعني فاهم، احنا لما سافرنا رحله دريم بارك دي كانت ايه، ايه يا جماعه ده احنا يعني إيه، لا يعني مش كده. انما رحله دهب 5 ايام مع بنات الدفعه، انا بصراحه شايف ان ده بالنسبه لي بيعمل لي في دماغي ايرور، يعني هو ده فين. فلقيت ان بيقولوا يا جماعه مثلا ماشي في الجامعات الخاصه، قلت طيب ماشي، لقيته بيقول لا لا ده انت مش في دماغك، ده الموضوع هنا في جامعه، ده في جامعه المنصوره وجامعه مش عارف بني سويف وجامعه المنصوره ومش عارف. لا يا جماعه هو اكيد يعني ايه، يعني مش عارف، يعني حاسس ان المشكله يعني مش عارف المشكله عندي ولا المشكله فين بالظبط. بس ده بالنسبه لي عامل لي في دماغي ايرور كده، ازاي مجموعه بنات يسافروا مع مجموعه شباب؟ والمشكله مش في كده، مش المشكله ان احنا خلاص يا جماعه طلعت حاجه غلط واحنا نفسنا ضعيفه ومش عارف ايه وبتاع غلط، فيا جماعه الموضوع ده حرام ما تعملوش كده، جزاك الله خيرا شكرا. لا تتفاجأ ايه، ليه حرام؟ على فكرة انت بتتهمنا اتهامات كذا، على فكرة الموضوع عادي، على فكرة انتم متشددين قوي، على فكرة الدين ما بيقولش كده، الدين بيقول افرحوا وانبسطوا. ايوه الدين بيقول افرحوا وانبسطوا، ربنا قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ربنا قال وأنه هو أضحك وأبكى. السعادة بتاعة الإنسان بيد الله سبحانه وتعالى. قال تعالى وأما الذين سعدوا ففي الجنة. فالفرحة اللي هتيجي في قلبك دي من عند ربنا، مش هناخدها بالعافية، مش هناخدها بالمعصية. المعصية بتديك لذة متعة لحظية، وبعدين بعدها ايه، ممكن انت تبقى غافل ومش في دماغك ومبسوط وتعيش حياتك ومبسوط وكده مستدرج. لكن المؤمن بعد ما بيعمل الذنب بيشعر بالألم، اللذة راحت خلاص. اللي وقع في الفاحشة، وقع في الزنا، قاعد يستمتع قد ايه؟ لذة لحظية، وبعدين هيبقى اتكتبت في صحيفة الأعمال، لو ما تابش منها يحاسب عليها يوم القيامة. هي كده. فقال لك ان انت سد الذرائع، ما تقوليش هطلع معاهم وهقعد في جنب وانا هطلع انا وصحباتي وهنلعب. تعمليش ده، افرحي او افرح بطاعة ربنا سبحانه وتعالى. عادي يا جماعة ان اقصى طموحاتنا ان احنا نقعد نتجمع مع بعض كده ونشتري بيتزا، مالها البيتزا يا جماعة؟ اشتري بيتزا واقعد افرحوا اتبسطوا كلوا بيتزا يعني عادي. يعني مش لازم ان انا اطلع ده، اطلع دهب يا عم، مع اطلع دهب مع اصحابك، بس مش لازم يعني حاول ان انت برضه وانت رايح علشان تختار المكان اللي انت ما يبقاش فيه يعني الدنيا ما تبقاش بايظه عشان دينك برضه. فانت وانت بتسافر وانت بتتبسط، انت الدين بيقول لك اتبسط وافرح، لكن في العادي ان في حاجات مش هتناسبني، مش هتناسب ديني. يعني مش هروح الناس اللي في الديسكو او في النايت كلاب، هم مبسوطين ظاهريا بيرقصوا ومش عارف ايه وبيهيصوا، بس ده انا لو نزلت ده حرام عليا. طب انا عايز اعمل ديسكو اسلامي علشان انزل اروح الديسكو. مش لازم تعمل ديسكو اسلامي، حرام، مش هينفع، مش لازم يكون ليها بديل، سيبها لله. لا، ما انا لازم يا عم عادي. النبي عليه الصلاة والسلام قال ان الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. بس احنا ممكن نتبسط في الدنيا، ممكن نتبسط يعني ناكل ونشرب ونتفسح ونبص للسماء ونقعد قدام البحر ونتبسط، مش لازم اعمل معصية. لكن ابقى مستحضر ان في حاجات مش هتناسبني انا مسلم. هو يا جماعة السينيور تريب دي جاية منين؟ جاية منين؟ والحفلة البروم واللي مش عارف جاية منين؟ يعني اصلها جاي منين؟ هل جاية من عصر العباسي مثلا، ولا يعني ايام هارون الرشيد مثلا كان في سينيور تريب اللي بيتخرجوا بيخرجوا من الكتاب بيعملوا سينيور تريب مثلا، بيسافروا الشام ويرجعوا بغداد تاني؟ جاي منين الكلام ده؟ جاي منين؟ هتلاقي كل الافكار دي كلها جايه من ايه؟ جايه من بره، افلام والمسلسلات واطلاع الناس على الثقافه، واللي بيسافر ويروح يرجع الثقافه هنا. فتلاقي ايه، هم عندهم بره في خلصوا الهاي سكول في حفله بروم، الحفله دي اللي لسه البنت اللي لسه مش عذراء لازم في اليوم ده لازم ايه، تقع في الفاحشه، تقع في الزنا، واحنا ايه نعمل بروم ورقص واغاني وفساتين ومش عارف ايه وبتاع. عملوا سينيور تريب، نعمل سينيور تريب، بيسافروا ايه يعني، نسافر احنا كمان، بيسافروا جوه مصر، وواحد صاحبي كاتب بيسافروا بره مصر كمان، شباب مسلمين وبنات، يلا يا جماعه احنا معانا فلوس ونسافر، تعالوا نطلع برشلونه، حلوه برشلونه برضو، نسافر مجموعه مع بعض، نسافر برشلونه، ايه المشكله؟ مجموعه مع بعض ونسافر ايه، ونبسط ونفرح، ما هو الدين بيقول لنا افرحوا. ايه يا جماعه ده جاي من عندهم، ده مش من ديننا احنا مسلمين. مسلم يعني انت مستسلم لله، انت عبد لله. فاللي هيجي مناسب لديننا موافق للشرع اهلا وسهلا، اللي هيجي مخالف للدين مش هقبله. فنفكر هي السينيور تريب دي جايه منين. فهنا الشرع قال لنا ايه، خد بالك في حاجه اسمها سد الذرائع، ابعدي عن سيب مسافه، لا يخلون رجل بامراه الا كان ثالثهما الشيطان، في لا يخلون رجل بامراه الا مع ذي محرم، كالراعي يرى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه. كل ده ايه، بتقول لك خد بالك ابعد عن الكلام ده، ويحك لا تفتحه، انك ان تفتحه تلجه، هتفتح هتركب الزحليقه وهتنزل ايه، هتقع فيه. حتى في الضوابط في التعامل، يعني احنا معنى كلامك ان انا بقى ايه لما اشوف اي واحده ولا مش ما اتعاملش مع بنات خالص، الكلام بتاعكم ده متخلف جدا، وهنطبقه في الواقع ازاي؟ ما انا لازم اتعامل مع بنات، هو الواقع بيقول كده طبعا، لازم هتتعامل مع بنات، هتتعامل امك واختك وزوجتك، ولما تخطب ان شاء الله، ولما تتزوج، ولما تخلف بنتك، وهتتعامل في المجتمع عادي. انت رايح مثلا بتشتري الست بتاعه الخضار بتشتري منها، فانت بتتعامل في النساء في المجتمع، محدش قال حاجه، بس انت بتتعامل في حدود الشرع، في حدود الضوابط. يعني ربنا سبحانه وتعالى جاب لنا قصه في القران فيها تعامل، ولما قصه سيدنا موسى، ولما ورد ماء مدين وجد عليه امه من الناس يسقون، ووجد من دونهم امراتين تذودان، قاعدين كده بعيد بيبعدوا ايه الغنم علشان ما تدخلش البنتين دول، ما يدخلوش في وسط الرجاله. طب ما يدخلوا كده ويختلطوا كده، هيشوف حياء لما الرجاله تخلص، عشان مش هنتزاحم مع بعض، يختلطوا ببعض عند البئر، مش هندخل في وسط الزحمه دي. فسيدنا موسى لما شاف المنظر، ممكن اعمل ده مع الدين والمروءه، شفت واحده مثلا وانت ماشي الكاوتش بتاع عربيتها مقطوع على الطريق، وانت معاك يا عم الكوريك وتعرف بتعرف تغير الكاوتش، اقف ساعدها، بس تساعدها وانت عندك مروءة، انت عندك رجولة، تغض بصرك، حضرتك محتاجة ايه، اساعدك ازاي، تساعدها. ودينك بيقول كده وتثاب على ده. سيدنا موسى قال: ما خطبكما؟ قالتا، هو كلامه رجل بيتكلم مع امرأة أجنبية، موجود عندنا اهو، قالتا لا، شوف الكلام منضبط، لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. يعني عشان بس لا تسيء فينا الظن، احنا السبب ان احنا خرجنا وكده لان ابونا مش هيقدر ان هو يجي ايه، هو اللي يجيب، احنا ما بنحبش ان احنا نخالط الرجال اصلا، لكن احنا اضطررنا لده، ابونا شيخ كبير. ربنا قال ايه؟ فسقى لهما ثم تولى الى الظل، فقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير. سقى لهما على طول. وبعدين طيب ممكن بقى انا غيرت لك كاوتش العربيه، طب محتاجه حاجه، ده الواتساب بتاعي عشان لو حصل بقى اي حاجه على الطريق بعد كده. سيدنا موسى شهم، عنده مروءه، عنده حياء، لان الحياء صفه في الراجل، عند الراجل يستحي. النبي عليه الصلاه والسلام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشد حياء من العذراء في خدرها عليه الصلاه والسلام، حقيقي عليه الصلاه والسلام يستحي، إذا استحى من أمر يعرف في وجهه عليه الصلاة والسلام. سيدنا موسى كان كده عليه الصلاة والسلام. فقال: فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. بعدين ربنا قال بعدها إيه؟ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. ما هو معاملة أهو بس طبيعية. ده لما إحنا نطبق الحاجات دي، إن أبي، هي أولا جاية تمشي على استحياء، حياء في المشي وحياء في الكلام، إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، خلاص انتهت القصة. وكان ببركة حياء سيدنا موسى وعفة سيدنا موسى إن هو تزوج هذه المرأة أو أختها، الله أعلم يعني. فقال لك في ضوابط، في عقوبة، قال لك في عقوبة شديدة للزنا، كل ده داخل في لا تقربوا الزنا، خاف من الزنا. لو حد الشاب وقع في الزنا وأقيم عليه الحد، توفرت الشروط، يقام عليه الحد 100 جلد، جلد 100 وتغريب عام. لو سيء، لو متجوز ووقع في الزنا، الرجم، حد ربنا سبحانه وتعالى، والحدود كفارة، يكفر عن السيئات، عن سيئات الإنسان ده. أو حتى في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، رؤية الزنا والزواني يعذبون في البرزخ، لما النبي عليه الصلاه والسلام شاف رجال ونساء عراة في مثل التنور، حاجه زي ممكن نقول فرن مثلا، فرن كبير كده، وبيجي لهب من اسفل، فاذا جاء اللهب ضوضوا بيصوتوا ويصرخوا ويرتفعوا وبعدين ينزلوا تاني، وتتكرر العمليه دي. فالنبي عليه الصلاه والسلام لما سأل قال: وأما الملك بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام: وأما الرجال والنساء العراة الذين في مثل بناء التنور فإنهم الزنات والزواني. صلى الله عليه وسلم: لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيل. عقوبة فقر في الدنيا وعقوبة في الآخرة، فكل ده لا تقربه، ابعد. النقطة الأخيرة نختم بيها، ودي نقطة مهمة جدا جدا يا شباب، معلش أنا آسف إن أنا طولت عليكم، هنختم بالنقطة دي بإذن الله، وممكن بقية الحاجات نرد عليها سريعا كده إن شاء الله. لا، أنت دلوقتي بتنكر عليا لما أنا بقول لك خد بالك أو خدي بالك إن الرحلات اللي زي دي، أو عموما مش الرحلة بقى بس، الاختلاط بتاعنا في الجامعة، الصداقة، بنخرج مع بعض، بننزل مع بعض، الكلام بتاعنا، داخلين على اسمه إيه، كلاب هاوس، عاملين روم كبيرة وداخلين ولاد مع البنات، بنهزر مع بعض وبنلعب مع بعض، عادي، كل ده عادي، واحنا محترمين، وعلى فكرة احنا ناس كبيرة وفاهمة احنا بنعمل ايه. طيب هسألك سؤال، هل دوافع الفتنة في الزمن بتاعنا أقوى، ولا دوافع الفتنة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني عندنا في زمننا الفتنة أشد، ولا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ بلا شك، بلا شك في زمننا. انت عندك دلوقتي ممكن تكون فاتح ابلكيشن بتقرا قران، والله يا جماعه عايز اقرا الورد بتاعي، فتلاقي ايه الابلكيشن مثلا متوصل بالنت، فيفتح لك تطلع لك صوره مثلا حاجه مش كويسه قدامك، تلعب لعبه، بتعمل اي حاجه، الفواحش بقت بتظهر لك في كل مكان، كم مليون موقع اباحي، كم مسلسل فيه لقطات غرامية ولقطات إباحية، وانت نازل في الشارع كم ولد واقف مع بنته، كم التجاوزات واللبس حواليك، فتن في كل مكان. عايز تتجوز صعب، عايز تصاحب سهل، عايز تعيش في نفسك صعب، عايز تقع في الزنا عادي سهل، الناس كلها بتعمل كده إلا من رحم ربي، سهل الموضوع بقى بالنسبة للمجتمع، عادي جدا، سهل جدا. طيب يبقى في زماننا فتن صعبة، انت في كل طول ما انت ماشي بتلاقي اعلانات، اعلانات اي حاجة، صورة بنت على اعلان، اعلان عربية يجيبوا بنت، اعلان هنبيع شقق نجيب بنات تبيع الشقق، بنعمل اعلانات مناديل لازم نجيب بنات، رايح تجيب من السوبر ماركت لازم يعمل لك على السوبر ماركت ان اللي بتعمل شوبينج بنات، يعني هو لازم ايه، يحط المرأة امتهان للمرأة علشان هي اللي بتبيع، هي اللي تعرض المنتج، تمام؟ هل ده في تشريف المرأة؟ لا، ده ما كانش موجود. فده ايه، كان موجود ايام النبي عليه الصلاة والسلام، فتن في الجاهلية، لكن انا بتكلم على مجتمع المدينة بعد الاسلام، رغم ان احنا بنقول ايه، ان المجتمع بتاعنا الفتنة فيه اشد بكتير، وده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إن يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر، وإن كل زمن بيجي اللي بعده بيبقى أشد أسوأ منه، والفتن بتتكاثر، فتن كقطع الليل المظلم، ده موجود في زماننا. في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، إن كان في النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم أجمعين، والصحابة وعلماء، وسيدنا معاذ بن جبل وأبو هريرة، الزمن ده اللي هو فيه يعني خير القرون، وفي النبي عليه الصلاة والسلام، سيدنا جبريل بينزل بالوحي، يعني مفيش بعد كده. هل ما حصلش ان النبي عليه الصلاة والسلام كان بيبايع الناس، بيبايع النساء ألا يسرقن ولا يزنين، ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين، يعني السيدة عائشة، يعني البنات اللي بتستنكر بتقول انت ازاي ان انت تقول تحذرنا من الزنا، انت كده كأنك بتتهمنا بالزنا وقذف يا محسن، ده مش قذف. اولا الكلام عام، النبي عليه الصلاه والسلام كان بيقول ما بال اقوام، ما بال اقوام يفعلون كذا، ده اللي احنا عملناه، يقول يا جماعه في ناس بتعمل رحله وده بيوصل للزنا، ما بال اقوام. السيده عائشه بتقول إن جاءت فاطمه بنت عتبه ابن ربيعه، عتبه ابن ربيعه من صناديد الكفر، تبايع النبي صلى الله عليه وسلم في ايام ايه، بعد فتح مكه، فاخذ عليها ان لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين الايه. قالت عائشه فاطمه دي فوضعت يدها على راسها حياء، عارف كده ايه، لا يزنين، فاعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي متعجبه ان ازاي لا يزنين، ازاي هتزني الحره، فأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى منها، فقالت عائشة أقري أيتها المرأة، فوالله ما بايعنا إلا على هذا. يعني السيدة عائشة بتقول إن النساء بتبايع على الكلام ده، أقري أيتها المرأة فوالله ما بايعنا إلا على هذا، فقالت نعم إذن فبايعها بالآية ألا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقنا ولا يزنين. كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام اللي كان فيه كده والبايع على عدم الزنا، عدم الزنا، جه واحد للنبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله ائذن لي في الزنا، شاب ائذن لي في الزنا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال أترضاه لأمك؟ قال لا. أترضاه لأختك؟ أترضاه لابنتك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ كل مرة لا، جعلني الله فداءك يا رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام مسح على صدره ودعا له. ده كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، شاب جاي للنبي عليه الصلاة والسلام بيقول ائذن لي في الزنا. يبقى في زماننا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام واحد جه للنبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أصبت من امرأة قبلة، في حديث ابن مسعود في البخاري قال أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، قال له أنا في رواية قال فعلت كل شيء إلا الجماع، يعني مقدمات الزنا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في وقت نزول الوحي. يبقى احنا أحوج بالكلام ده، مع احنا في مع قلة الدين وقلة منابع الدين والناس وتشويه صورة العلماء وانتشار الأفلام والتيك توك والانستجرام كل ده، احنا أحوج بالكلام ده. هو احنا اللي محتاجين الكلام ده، نقول يا جماعة ده حرام ما تعملش ده، ابعدوا عن الزنا، ننشر معاني العفة في المجتمع. واحد جه للنبي عليه الصلاة والسلام قال أصبت من امرأة قبلة، فنزلت الآيات أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام صحابي وقع في الزنا، سيدنا معاذ بن مالك رضي الله عنه، وأقيم عليه الحد والحد كفارة، والمرأة الغامدية وأقيم عليها الحد والحد كفارة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لقد تاب التوبة، لقد تاب التوبة، يعني لو قسمت بين 70 من أهل المدينة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هي أصرت إن هي كيف قد جادت بنفسها في سبيل إن هي تطهر من الذنب، قالت يا رسول الله أراك تريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك، فوالله إنها لحبل من الزنا، طهرني، أصبت حدا فطهرني، فأقيم عليها الحد الرجم، وتاب التوبة. النبي عليه الصلاة والسلام مدح التوبة بتاعتها، كذلك سيدنا معاذ. لكن الشاهد إن ده حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فده كان واقع وفي زماننا موجود. فلما نيجي يا جماعة نقول ربنا بيقول كذا وده حرام وخدوا بالكم وغض بصرك وابعد عن ده وبلاش الحاجات دي علشان ممكن تقعي في الحرام مش عارف ايه، بلاش نقول ايه ده ازاي تكلمنا كده، ازاي يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول للصحابة الكلام ده. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال للصحابة ان مفيش حد منكم عمله هيدخله الجنة، مفيش حد قال له ايه ده ازاي، ده انا ابو بكر بعمل كذا وانا عمر بعمل كذا رضي الله عنهما، محدش قال له كده. قالوا ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا. يعني ينفعش ان احنا نشوف نفسنا احنا كلنا اصلا غلابة. فلما نفكر بعض ونذكر بعض، المفروض ان الانسان لما يسمع تذكرة مهما كان اللي بيكلمك اسلوبه وحش، اسلوبه كذا، خلاص سيبك من كلامه، سيبك من اسلوبه، امسك الكلام اللي هو بيقوله، شوف هو ده صح ولا غلط. طيب سريعا، فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. طيب سريعا سريعا، احنا قلنا هنرد على الاسئله اللي هي اللي جت في البدايه سريعا خالص ان شاء الله مش هطول عليكم. اول حاجه ان البنت اللي كانت بتقول ان كلامك فيه اتهام بالزنا وقذف المحصنات، لا الكلام ده ما فيهوش اتهام بالزنا ولا قذف المحصنات. انا بقول كلام عام، اتهام بالزنا او قذف المحصنات ده من اكبر الكبائر عند ربنا سبحانه وتعالى، من السبع الموبقات. بيبقى ازاي ان يقول ايه فلانه دي زنت، لكن لما نقول يا جماعه ان لما هنسافر رحله وخد بالك ان الاب ما تسمحش لبنتك ان هي تسافر لان هي ممكن ان انت ترجع بنتك وقعت في مصيبه ومش عارف ايه، والله ده حصل. شاب من الشباب قعد معايا وبيحكي لي ان هو لازم يتجوز بنت معينه، والبنت دي ظروف يعني اخلاقها مشهور ان هي اخلاقها مش كويسه في وسط الشباب، فيبني واهله مش موافقين ومش عارف يفتح، وبعدين تفاجأ ان ان الشاب ده بيحكي وبيقول ان البنت دي ان هو غلط معاها، وان هو ان هي دلوقتي يعني ما بقتش واقع في الزنا، ان هي مش بنت دلوقتي وهو لازم يتجوزها. فده ايه؟ ده موجود في الواقع، موجود في الواقع كتير، موجود في الواقع كتير. فلما بنقول ان يا جماعة لا خد بالك ان ده ممكن البنت تسافر سفرية زي دي يحصل بينها وبين شاب من الشباب في لحظة ضعف، في خلوة، احنا في طالعين ريزورت مع بعض، ولا في فندق، ولا مش عارف ايه، في لحظة ممكن يقع فاحشة من الفواحش. هل ده وارد؟ وارد، ممكن يحصل، ممكن يحصل. فبنقول له خدي بالك، هل معنى ان انا بقول يعني يساوي ان انا بقول ان ممكن بنت تقع في الفاحشة او ممكن ترجع البنت من حاجة زي دي وقعت في الزنا، هل معنى ده ان ده يساوي ان كل البنات اللي بتطلع عملت كده بالبديهة كده؟ لا، اكيد لا. لما نقول يا جماعة ما بالو أقوام، وإلا بالمنطق ده كلنا هنيجي نتكلم يا جماعة ما تغشوش وبلاش سرقة وبلاش نصب ومش عارف إيه، فيجي الحرامي يقول على فكرة أنت جرحت مشاعري وأنت ما ينفعش إن أنت طيب ماشي يا جماعة إيه صلوا مش عارف وبلاش إن أنت تترك الصلاة، يجي تارك الصلاة يقول لك على فكرة أنت جرحت مشاعري يا جماعة. هو طب نتكلم في إيه طيب؟ يعني كل ما نتكلم في حاجة هو أنت إزاي بتكلمنا كده؟ طب أعمل إيه طيب؟ النقطة اللي بعدها كلامك فيه إهانة للآباء وعدم الرجولة. طيب أولا يعني أنا لو الكلام وصل منه إهانة فأنا بعتذر، أنا آسف، أنا أكيد مش متعمد إن أنا أوصل إهانة، وأنا كان كلامي في الفيديو قلت في الآخر والله أنا خايف على الناس وحريص على الناس وحريص على الشباب، لأن ده من الأمانة، أنا مش هينفع أغشك. لكن الكلام العام يعني خلينا نسأل كده، هل من المروءة ومن الرجولة، أنا قلت قبل الدين، بعيد عن الدين لأن حكم الدين معروف، ممكن تسألي حكم الرحلة دي أصلا، يعني تسألي شيخ عالم تثقي في علمه وفي دينه، مش أي حد، اسألي عالم وقولي له والله يا فضيلة الشيخ أنا بس عايز أسافر 5 أيام مع شباب دفعتي كده، هنروح دهب وهنبات هناك مع بعض وكده، والرحلة فيها كذا وكذا وكذا، وصفي وقولي له البرنامج بتاع الرحلة وكده، شوفي هو يقول لك ايه حكم الشرع. لكن انا بتكلم عن الاب، هل من المروءه ومن الرجوله ان الوالد الاب يسمح لبنته اللي هي المفروض اكتر حاجه يخاف عليها واكتر حاجه يحافظ عليها ويحفظ دينها ويهتم بيها؟ ربنا سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. هل من المروءه والرجوله ان هو يسمح ليها ان هي تسافر 5 ايام مع شباب؟ بلاش انا اللي اجاوب، بلاش انا اللي اجاوب، اسالي اي حد من اصحاب الفطر السويه. مش بتكلم عن في كتير للاسف من الرجال او من الذكور هو فقد مساله الغيره والحته دي، بقى عادي عادي ممكن ان انا بنتي تلبس مايوه، عادي بنتي ان هي تكلم ولاد قدامي عادي. فهو بالنسبه لي في الحته دي هو تعدى حد الفطره اللي هي السليمه، الفطره السويه اللي هي فطره المسلم الطبيعي، اللي هو النبي عليه الصلاه والسلام لما سيدنا سعد قال ان انا ايه ده الاقي واحد مع زوجتي ده انا هضربه بالسيف اطير رقبته، الصحابه تعجبوا، فالنبي عليه الصلاه والسلام قال اتعجبون من غيره سعد؟ لا انا اغير من سعد والله اغير منا. النبي عليه الصلاه والسلام كان بيغار على نسائه، السيده صفيه بنت حيي بن اخطب جت للنبي عليه الصلاه والسلام وهي محجبه حجاب كامل وفي رمضان وفي العشر الاواخر، جات له وهو معتكف، النبي عليه الصلاه والسلام ما سابهاش تروح لوحدها. النبي عليه الصلاه والسلام كان رجل عنده مروءه، صلى الله عليه وسلم كان عنده غيره عليه الصلاه والسلام، ما سابهاش تروح لوحدها، خرج وصلها، قام معي ليقلبني، وشاء 2 صحابه شافوه ماشي مع امراه، فلما رايا رسول الله صلى الله عليه وسلم اسرع، فقال على رسلكما انها صفيه، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم الحديث. فالشاهد إن هل الفعل ده من المروءة والرجولة إن أنا أسمح لبنتي إن هي تسافر؟ لا. طيب بلاش تاخدي إجابتي ماشي، وبلاش ناخد إجابة اللي هي أصحاب الفطر السليمة وأهل العلم والعلماء وأصحاب الدين والمروءات، اسألي الشباب اللي طالعين معاك الرحلة، لو هو صادق ولو هو فعلا راجل، قولي له هل تسمح ان بنتك ترضى ان بنتك تطلع رحله زي الرحله دي؟ اساليه كده، قولي له هل ترضى ان بنتك بعد زمن طويل كده ان شاء الله تطلع نفس الرحله اللي احنا طالعينها، وهو الشاب عارف ايه اللي بيحصل في الرحله، هو فاهم كويس، فاهم من اول المخدرات من اول اللي بيحصل. مش قصدي ان كله بيعمل كده، بس هو عارف الجو عامل ازاي، وعارف الجو الانبساط اللي الشباب بيبقوا مبسوطين فيه، وبنات ومع بنات وبنرقص وتمام والدنيا تمام، هو عارف ده. فاسأليه كده توافق؟ هو لو قالك اه يبقى هو يبقى معرفش، يبقى هل الكلام فعلا بقى فيه اهانة ولا لا؟ طيب يبقى احنا لما بنقول يا جماعة ده كلام عام، الفعل ده مش من افعال المروءة. طيب والله انا كلامك ده خلاني ان انا اتقمص وازعل، والله انا مش عايزك تزعل، بس انا لازم اقول ان ده غلط، لازم اقول ان ده مش من المروءة، ده مش من الرجولة. طيب انا بابايا عمل كده، يعني انا اسف بس هو يعني ما عنديش حاجة اقولها، انا بقول ان الفعل ده مش من افعال المروءة بس. هل قصدي اهانة؟ مش قصدي اهانة، لكن انا بتكلم عن الفعل، الموضوع مش شخصي خالص. يعني انا ما اعرفش مين، يعني ما اعرفش ان في رحله في المنصوره بنات طالعين، وما عنديش اي خلفيه عن الحاجات دي خالص. انا حد بعت لي رساله قال لي ان في كذا الوضع، فانا اتكلمت على الواقع اللي الشباب عايشينه. هل انا اعرف فلان اللي طالعه عشان اتهمها بالزنا، ولا اعرف فلان ابوها عامل ازاي؟ عادي، ممكن يكون راجل محترم جدا ومثلا مش فاهم الواقع اللي الشباب عايشين فيه، ممكن يكون مثلا هو فاكر ان هو كده عايز يفرح بنته، عايز يسيب لها حريه وواثق فيها. وكتير من الاباء كده، انا بنتي مربيها كويس واثق فيها وعادي اسيبها في اي مكان، وده غلط. زي ما الشاعر قال: القاه في اليم مكتوفا وقال له اياك اياك ان تبتل بالماء. يعني ارمي بنتي في وسط الشباب مع الشهوه؟ جميل، انا عارف ان انت والله حضرتك بنتك متربيه والله على عيني وعلى راسي، لكن في يا جماعه اباء والله عايشين في غيبوبه، هو متخيل ان ولاده دول ملائكه وهو مش عارف اي حاجه. فبالتالي ممكن يكون الموضوع مش مساله نقص رجوله او مروءه، ممكن يكون هو مش عارف الواقع قوي، مركز مثلا في الشغل وبيجيب فلوس وكده، وعايز بنتي تتبسط ومسافره مع صاحبتها وايه المشكله، فمش مستوعب حجم الكارثه والمصيبه، مش مستوعب ده. لكن عدي كده من قدام سناتر الدروس، نفس الشخص اللي هو بيقول بنتي متربيه ومستحيل ان هي تعمل مش عارف ايه، امشي بس قدام. امال يا جماعه اللي احنا بنشوفه في الشارع ده ايه؟ بنشوف النوادي ده ايه؟ اللي انت بتشوفه على تيك توك ده ايه؟ لما كل ما هنتكلم في حاجه هتقول يا جماعه احنا كلنا متربيين وكلنا محترمين وكلنا عارفين الدين وكلنا عارفين الحلال والحرام ومش عايزين حد يفكرنا. امال الواقع ده ايه؟ امال اللي حوالينا ده اسمه ايه؟ توصفه اسمه ايه؟ فلما الرجل يعني ده تسمى، بس اديني مسمى، انا هرضى بحكمك انت. لما رجل يسمح لبنته ان هي تسافر 5 ايام، او رجل يسمح لبنته ان هي تلبس مايو، او رجل يسمح لبنته ان هي تنزل صورها بالشكل ده على انستجرام او ترقص على تيك توك او مش عارف ايه بتاع، بلاش بنته، زوجته تسافر مع زوجتي، او اتصور مع مراتي بترقص لابسه فستان عريان وبترقص قدام الناس كلها في الفرح، وابوسها قدام الناس كلها في الفرح، وناس بتصور وفيديوهات تتشير، ونسافر انا وهي في شهر العسل وتتصور وهي لابسه كذا ومش عارف. ده لو انا قلت يا جماعه ده مش من مش من مش بعيد عن الدين، لو قلت ان ده مش من المروءه مش من الرجوله، حد يقول لي ده انت بتهين اهين ايه يا جماعه؟ ده النبي عليه الصلاه والسلام وصف الفعل ده دياسه، الذي يقر الفحش في أهل بيته. الراجل المفروض يكون عنده. فهل الكلام فيه إهانة للآباء؟ لا، أنا شايف إن إحنا مش بنوجه كلام خاص، إحنا بنقول يا جماعة كلام عام، الفعل ده غلط، ما بال أقوام يفعلون كذا، كل واحد حر، أنت مش واصي علينا، دع الخلق الخالق. الكلام ده مش في ديننا، يعني فكرة الليبرالية انت كل واحد حر وكل واحد يعمل اللي هو عايزه، ده مش عندنا في الإسلام. احنا الإسلام عندنا في شريعة في الشرع بتاعنا في الشعائر اسمها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ربنا بيحبها وربنا أمر بيها، والنبي عليه الصلاة والسلام كان بيعملها، ودي وظيفة الأنبياء، والصحابة كانوا بيعملوها. ولو كان الصحابة قالوا كل واحد فينا في حاله، كلنا كل واحد في حاله ودع الخلق الخالق، ما كانش زماني بقيت مسلم، ما كانش زمان اخواننا اللي في المغرب دلوقتي في المغرب وتونس والجزائر، وما ما كانش في اسلام وصل حتى للاندلس ولا شمال افريقيا كلها، ليبيا ولا وصل كان خلاص الاسلام ايه في المدينه، الصحابه بيصلوا بيروحوا يصلوا، واللي بيتولد بيبقى مسلم وخلاص، واي اغفل على كده يا ابني وخلاص. الصحابه خرجوا ليه؟ راحوا الشام والعراق وسافرنا وفتوحات كل ده ليه؟ علشان احنا ديننا فيه نشر، كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الرحمه، الرحمه الحقيقيه مش ان انا اسيب الناس كل واحد في حاله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، مش ان انا اسيب كل واحد في حاله، ده مش الرحمه، ده مش اللي ربنا سبحانه وتعالى اراده. الرحمه فعلا ان انت تشوف واحد ماشي في طريق هيدخل النار وانت تقول له خد بالك، زي ما النبي عليه الصلاه والسلام يقول وانا اخذ بحجازكم هلم عن النار، بيشدك كده يقول لك ما تدخلش ابعد. فلا انت تقول ايه، كل واحد حر، كل واحد حر، ده في منهج مين؟ في دين مين؟ مفيش حاجه اسمها كل واحد حر. اولا انا عبد وانت عبد، في واحد عبد هو عارف ان هو عبد، هو عارف ان انا معترف ان انا عبد، فانا بالنسبه لي بقول سمعنا واطعنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. ماشي؟ فعارف إن أنا عبد. في واحد تاني هو عبد وأبوه عبد وأمه أمة، لكن هو إيه؟ لا أنا حر. يا عم أنت عبد، أنت عبد، لا لا أنا حر أعمل اللي أنا عايزه. طيب خلاص عيش الوهم طول حياتك وتتفاجأ يوم القيامة أنا حر إن أنا أقلع الحجاب، أنا حر إن أنا ما أصليش، أنا حر إن أنا مش مفيش ما تقوليش حلال وحرام، أنا حر مزاجي هوايا. الدينار الدرهم، تعس عبد الدينار عبد الدرهم. انت لو ما عبدتش ربنا هتعبد اي حاجه، هتعبد هواك، هتعبد مزاجك، هتعبد الموضه، هتعبد الفلوس، هتعبد اي حاجه. فما تقولش انت حر، انت عبد، بس حدد انت بتعبد مين. انا بعبد ربنا يبقى استسلم، اسمي مسلم مستسلم لامر ربنا. فما تجيش تقول لي ايه انت مش واصي علينا، انا مش واصي عليك. ربنا سبحانه وتعالى قال فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه صلى الله عليه وسلم كان يتمنى إسلام أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كان بيدافع عن الإسلام وبيدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام حمية، مع ذلك ما أسلمش. قال يا عمي قل كلمة أحاج لك بها عند الله، ما أسلمش. قال على ملة عبد المطلب. النبي عليه الصلاة والسلام نزلت بعدها آيات إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهل انا واصي؟ مش واصي عليك. مين قال لك ان انا بقول كلام؟ يعني ما اللي على تيك توك بيقول كلام، واللي على انستجرام بيقول كلام، واللي على الفيسبوك بيقول كلام، الملحد بيطلع يتكلم، واللي على كلاب هاوس عامل روم وبيعلم الناس الالحاد بيطلع يتكلم. انت ما تروح للناس دي يعني، روح قول للناس انت واصي على الناس وقاعد تقول لهم الحدوا وشككهم في الدين، انت جاي لنا يا عم؟ روح حارب الناس دي. انا بقول للناس يا عم غض بصرك، بقول له ربنا بيقول كذا، النبي عليه الصلاه والسلام بيقول كذا. الاسلوب شديد، فين الحكمه والموعظه الحسنه؟ ده الايه الكومنت الرابع. احنا بس عشان بقى عندنا نوع من المياعه في الدين، مياعه، فايه اسلوب شديد. ما هو في احاديث كتير على فكره، النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا خطب على صوته واحمر وجهه وانتفخت اوداجه كانه منذر جيش. ما احنا عندنا في الشرع، عندنا في الدين الحكمة وضع الشيء، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، قال إيه؟ بالحكمة والموعظة الحسنة. ماشي؟ ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. تمام؟ الحكمة يعني وضع الشيء في موضعه، يعني لو الكلام يحتاج شدة قال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، قال اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك من قدرتك على هذا، لما كان بيضرب العبد أبو مسعود البدري حضر غزوة بدر، فقال يا رسول الله هو حر لوجه النار، قال أما إنك لو لم تفعل للفحتك النار. قال يا لأسامة، يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ يا أسامة في حديث لما أسامة قتل الرجل خطأ تأول في قتل الرجل، قال قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكرر حتى قال أسامة ليتني أسلمت. يعني أنا يعني من شدة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى في حديث ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، حتى قلنا ليته سكت إشفاقا على النبي عليه الصلاة والسلام. فالحكمة وضع الشيء في موضعه. وقت اللين في لين، وقت الشده يبقى في شده. الشده دي بتكون ايه؟ مش قسوه، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لكن ربنا سبحانه وتعالى كلمنا بالترغيب والترهيب. مش هينفع كل ما نتكلم ربنا جميل، ربنا غفور رحيم، احنا حلوين، ان شاء الله هندخل الجنه، كلنا حلوين، اي حد بيموت ربنا بياخد احسن ناس. طيب ماشي، وبعدين لما انا اقعد ادي مسكنات للناس، بنت اللي ماتت ما بتصليش ومش محجبه ومصاحبه اولاد ومش عارف ايه تمام، وصورها كلها يعني غرقه السوشيال ميديا بصور فيها عري، ربنا بياخد احسن حد. واحد انا مش بتكلم عن حد خاص، بتكلم عموما، ليه فيديوهات فيها رقص ومش عارف ايه وعنده الاف المتابعين ومش عارف، وبعدين كان طيب جدا، ماشي. انا ما عنديش مشكله، يعني احنا مش عايزين الناس تدخل النار، احنا نفسنا كل الناس تدخل الجنه، وده هدف، يعني احنا بندعو الى الله عشان الناس كلها تدخل الجنه، لكن احنا بقى عندنا نوع من الميوعه ان كلنا يا جماعه كله داخل الجنه، ان ترهيب مفيش حاجه اسمها عذاب قبر ومفيش حاجه اسمها عذاب النار، هي النار دي معموله ليه؟ عشان الناس النوتي الوحشين الكفار، انما احنا كلنا داخلين الجنه، مش احنا، مش انت مسلم وانا مسلم، خلاص انت بتصلي ما بتصليش مش مشكله، محجبه مش محجبه مش مشكله، بتنشر الفسق بين المسلمين مش مشكله عادي، المهم انت تكون طيب. ده اسمه عبث، يعني ده اي كلام. ان ربنا سبحانه وتعالى ارسل الرسل وانزل الكتب علشان يعبد وعلشان يقام شرع ربنا سبحانه وتعالى في الارض، واحنا بقى ايه، خلينا الموضوع كده ايه عايم. فالحكمه وضع الشيء في موضعه، الشده في وقتها واللين في وقته، والشده دي بتكون رحمه رحمه. واحده كتبت بتقول مش قادره اكمل الفيديو من كتر الجهل والتخلف. هو فعلا الجهل والتخلف ان احنا نقول للناس البسوا، اتحجبي، ابعدي عن الاختلاط الحرام، غضي بصرك، خليكي عفيفه، ابعد عن الخيانه، خليك مؤدب، خليك شهم، خليك راجل، ده جهل وتخلف. لكن التقدم الاعي عادي، ان احنا الشذوذ ما فيش مشكله، حريه جنسيه، ده التقدم، ده التقدم بالنسبه لكم، التقدم بالنسبه لكم القلع، التقدم بالنسبه لكم ان المراه تمتهن تبقى سلعه، ما تتقيمش على عقلها وعلى فكرها وعلى دينها وعلى حيائها وعلى ايمانها، ده التقدم عندكم. فمش قادر اكمل من كتر الجهل والتخلف. لو انت شايفه ان ده جهل وتخلف، يعني لا املك لك من الله شيئا، فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله، ان الله بصير بالعباد. جزاكم الله خيرا، ونعتذر على الاطاله.